أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ففرق بينهما. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وقال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولم نأمر بأن نقول مثل ما يقول. وفرق بين حكم الإقامة في الأذان في من سمعهما. وقد ورد في هذا الحديث، لكنه حديث ضعيف، أن الإنسان يقول مثل ما يقول المقيم، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة. وقال بعض العلماء إنه يقول مثل ما يقول المقيم لحديث بين كل أذانين صلاة، والرسول يقول: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فسمى الإقامة أذانا. فيقال إن هذا من باب التغليب، لأن الإقامة لها لفظ خاص ومعنى خاص وحكم خاص، فهي مباينة للأذان. لكن إذا ذكرت معه على سبيل التغليب فهذا شأن في اللغة العربية. وفهم من قول المؤلف رحمه الله، بل من سياق الحديث، حديث من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد، أن قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا تكون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهاتان مسألتان: المسألة الثالثة أن من سمعه وهو يصلي فإنه لا يجيب، لأن ذلك يشغله عن صلاته. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: بل يجيب ولو كان في الصلاة، لأن ذلك ذكر، وجد سببه في الصلاة فليكن مشروعا، كما شرع للعاطس أن يحمد الله، وكما شرع لمن استولى عليه الشيطان في الصلاة أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكنه فيما نرى قياس مع الفارق، لأن الحمد لله عند العطار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذه الأولى قليلة لا تصير، فلا يصح قياس الأذان عليها الذي سيأخذ منك وقته. وأما الثانية فهي لمصلحة الصلاة، وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند تسلط الشيطان عليه. هذه ثلاث مسائل. ويبقى النظر أو السؤال، يبقى السؤال: إذا تعدد المؤذنون فهل نجيب كل مؤذن؟ نقول ظاهر الحديث نعم، إذا سمعتم المؤذن هذا عام. وقد قال الفقهاء رحمه الله: يسن أن نجيب المؤذن ثانيا وثالثا ما لم يصلي، فإن صلى الصلاة التي فعلها فإنه لا يجيب المؤذن الذي يؤذن لها. وعلل ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان، لأنه قد أدى الفريضة. فإذا كان غير مدعو بهذا الأذان فلا وجه لقوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة، وعلى هذا فلا يسن له إجابة المؤذن إذا كان قد صلى. المثلة الرابعة في هذا الفصل: الراجح أنه لا يجيب إذا صلى، وأنه قبل يجيب كل مساء، لكن إذا اختلطت أصواتهم وصاروا يعدلون جميعا فإنه يجيب من بدأ أولا بإجابة، فإن غلبه الثاني بصوته أجاب الثاني وعدل عن الأول. أما إذا كان يمكنه إدراك الصوت الأول الذي شرع في إجابته فليستمر عليها. المسألة الخامسة والرابعة: الخامسة أنه يستحب الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة، سواء كنت في صلاة أو في غير صلاة، بل إذا كنت في صلاة فإنه يتأكد أكثر إذا سجدت، لتجمع بين السببين، سبب الإجابة، وهما الزمن والهيئة. ما هو الزمن؟ بين أذان الإقامة والهيئة السجود. نعم.
ما يؤخذ منه إثبات أن يصل التكبير الأول في التكبير الثاني في الأداء؟
يحتمل هذا ويحتمل غير، لكن وصل التكبير ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز أن تصل التكبيرتين الأوليين بعض البعض. نعم. ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه قال لسان لسان، وهو أيضا ظاهر الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن لا حاجة لأن يقول مثل ما يقول، هو قال كبر ما تصل، لكنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الوسيلة حصل له. نعم. أنه لا يجيب، انه لا يجوز، لو صح الحديث فيها لقلنا به. اخذنا ثلاثة، اخذنا ثلاثة يا خالد.
نعم اخذنا ثلاثة.
يلا
ثلاثة.
وهذا
باب شرائط الصلاة، وهي ستة: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. والثاني الطهارة من النجس، الطهارة من النجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: فتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه وصلي فيه، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها معفو عنها،
غير معفو عنها.
فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته، وإن جبر عظمه بعظم النجس فإن
أول شروط الصلاة أو شرائط الصلاة، شرائط جمع شريطة، وشروط جمع شرط، ولهذا عندي باب شرائط الصلاة وهي ستة، وهي ستة. نعم وهي ست عند التأنيث. حطوها نسخة التأنيث. طيب المؤلف رحمه الله بيّن شروط الصلاة وهي ما تتوقف عليه صحتها، هذه الشروط ما تتوقف عليه صحتها أي صحة الصلاة، منها الطهارة من الحدث، وهي فعل مأمور أو ترك محظور. فعل مأمور: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا. الثاني اجتناب الطهارة من النجس، واستدل له رحمه الله بدم الحي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله ثم الصلاة فيه، ولكن المؤلف قال الطهارة من النجس في بدنه أو ثيابه، وبقي موضع ثالث وهو مكان صلاته، فيجب اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة: البدن والثوب والمكان. نعم. نعم. هنا هي شرط الصحة مع الذكر، مع الذكر والعلم. لا هي شرط، ظاهر أنها شرط، لأن الرسول قال في إسلام النجاسة ثم صلي فيه، بعد ما يزيها يصلي فيه، ولأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعل فيهما قدر فخلعهما. ويرى بعض العلماء كالشوكاني أن اجتناب النجاسة ليس بشرط للصلاة، ولكنه واجب، ولكن يظهر لنا أنها شرط، أنه شرط ولا بد منه. نعم. هل أنت الآن إذا سمعت المؤذن ترفع صوتك وتؤذن كما يؤذن؟ ماذا تقولون؟ يقول هل قول الطور مثل ما يقول حتى في صفة الأذان، يعني بمعنى أن نجهر به؟ ها؟ فماذا تقولون؟ لا، في الحروف والترتيب صحيح، أما في الصوت فلا. ووجه ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، كما كان كل واحد منهم يرفع صوته حتى يكون كالمؤذن، هذه واحد. والتعليل أن المؤذن إنما يرفع صوته لإعلام الناس، إذ لا يمكن حصول الإعلام إلا برفع الصوت، وأما هذا فيثاب من أجل الأجر. لا بعد، لأن قولوا مثل ما يقول لا يصدق عليه أنه قال الله أكبر حتى يتم الله أكبر. واضح؟ نعم. يسير الدم يمر علينا، يسير الدم النجس معفو عنه، يسير عند شخص سام كل شيء يشق فهو معفو عن يسير، بل عنده رحمه الله كل النجاسات معفو عن يسير، إنما على المذهب منها ما يرفع عن يسير كالدم، ومنها ما لا يرفع عن يسير كالبول.
فصل. وإن جبر عظمه بعظم النجس،
عندك فصل؟
لا،
لكن لعلك أردت فصل معنا،
لكن
يعني فصل الكلام حتى نقص جبر.
فإن جبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد، ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر.
إذن اللي عندي أصح، لأن اللي عندكم فإن جبر يحتاج إلى مقابل ولم يذكر هنا. الصواب إذن وإن جبر جبر عظمه بعظم نجس فجبر. نعم. إيه، فإن اشطبوا عليه حطوا بدله فاء. مثال ذلك رجل انكسر ذنبه فأتي بعظم الكلب فألحق به، وجبر، فإنه لا يجب عليه قلعه مع الضرر. وما ذكر المؤلف من احتمال وجوب القطع فهذا ضعيف جدا، بل يقال إنه لا يجب قلعه مع الضرر وهو الصواب، وإنما تضرر بحيث أمكن أن نقلع هذا العظم النجس ويجعل بدله عظما طاهرا وجب ذلك. أما الآن ولله الحمد بعد تقدم الطب فقد صار يضعون بدله إما بلاستيك أو حديد أو ما أشبه ذلك.
وإن أكل نجاسة لم يلزمه فيها،
لا يلزمه قيئها، قيئها
وإن أكل نجاسة لم يلزمه قيئها لأنها حصرت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة، وإن عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة، وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه، والمنصوص أنه يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج أن لا يعيد، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها.
وهذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. المنصوص يعني عن أحمد، المنصوص يعني عن أحمد أنه عيد، أصبر والحديث، المنصوص عن أحمد، المنصوص يعني عن أحمد أنه عيد. لماذا؟ لأنه ترك شرطا مقدورا عليه وهو تجنب النجاسة، إذ بإمكانه أن يخلع هذا الثوب ويصلي لكنه يكون عريانا. نعم. اللي هو ستر العورة، صحيح، ولهذا كان الصحيح أنه لا يعيد. نعم. يتخرج هنا لا يعيد، بي وجه التخريج لا يعيد كما لو عجز عن خلعه. يعني على الرواية مسألة أخرى، التخريج معناه نقل حكم مسألة إلى مسألة أخرى، يشبه ما يعرف عند الأصولي بالقياس. ما هو التخريج على أي شيء؟ قال كما يتخرج عن لوعي كما لو عجز عن خلعه، مش بعده؟ أو صلى في موضع نجس لا يمكن الخروج منه، أي بسوء خطأ. هذا يعني لأنه لو صلى في موضع النجس لم تخرج منه أجزاء الصلاة، فيتخرج أن ينقل حكم ذا في مسألة إلى هذا. حجاج يقول انتهى الوقت. سؤال واحد. نعم.
إذا صلى الإنسان إذا وجد ثوب لم يجد إلا ثوبا نجسا، يعني هل الآن صلاة الثوب النجس محرم وستر العورة وصلاة بلا وعورة مكشوفة كذلك محرم، يعني اجتمع عندنا محرمات، أدرانا أن هذا آكد من ذلك.
لأنه إذا ستر عورة حصل على السترة، وبروز العورة مخالفة ظاهرة، والنجاسة مخالفة خفية قد لا تبين النجاسة في الثوب، فكان مراعاته أولى. هذا واحد. ثاني أنه يقال إنه ستر عورته بثوب لا يستطيع أن يزيل ما به من النجاسة فسقط عنه وجوب الإزالة، لعجز عن ذلك. عندنا أظن فيها كتيبات نوزعها الآن. نعم الكتيبات اللي عندنا هي المسألة الكتيب. أدى ذلك إلى أن يشركوا فيصلوا لهذه القبور. وليست العلة ما يذكره بعض الناس أن المقبرة قد تكون منبوشة ويكون التراب متلوثا بالصديد والدم، وذلك لأن صديد الميت طاهر، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فالعلة إذن لأنها ذريعة إلى الشرك سواء كانت قديمة أو حديثة. الثاني الحمام. الحمام هو موضع السباحة، ما هو موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة يسمى الحش، لكن الحمام موضع السباحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب والثالث نعم. أما العلة في الحمام فلأنه موضع كشف العورات وموضع يكثر فيه الداخل والخارج فيشوش على المصلي. وقيل إنه أي الحمام مأوى الشياطين، فلا ينبغي أن يصلي في مأوى الشياطين. طيب هي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني لا تجعلوها في قبلتكم ولو كان ذلك في غير مقبرة. فلا يجوز الإنسان أن يجعل القبر أمامه لأنه يشبه عابدا. الموضع الثالث أعطان الإبل. أعطان الإبل لا يصلى فيها، وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها. وقيل أعطان الإبل ما تقف به ما تقف فيه بعد الشرب، فإنه جرت العادة أن الإبل إذا شربت انحازت إلى مكان ثم جعلت تبوك وتروض فتعطن ثم ترجع فتشرب، تشرب عللا عللا يسمونه العلل من أجل أن تملأ بطونها من الشراب. المهم أعطان الإبل لا تصح الصلاة فيها. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخرج أبو داود أي حديث؟ أي حديث؟ عن أبي سعيد في إيش؟ خلان عليه. طيب المؤلف يقول رواه أبو داود ومن رواه غيره؟ ها؟ 109 رواه
البيهقي ورواه الدارمي والطحاوي والحاكم والطيالسي والحاكم وابن قدامه.
طيب كثرة الرواة طيب، لكن الحديث سنده صحيح. المجلد
الثاني والمجلد الثالث إسناده صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وشيخ الألباني قال إسناده صحيح.
نعم الحديث صحيح نكتب فيه صحيح. رواه أيضا البيهقي ومن والدارمي والطحاوي والحاكم. يكتب صحيح ورواه أيضا كذا. البيهقي والدارمي والحاكم والطحاوي وابن خزيمة. طيب ها نعم
بخصوص
ما
جاء ذكرناه من عبد الله العامر عبيد الله وموسى الهادي وعبد الله حاجة واحد محمد الجريد الحربي خلف هذا لم أرى محمد الجريد أيضا لم أرى
يا جماعة احصوا على التخريج عشان نعلق على الكتاب لا تنسوا اللي ياخذ حديث جيده ولا يجي لهم نحق لنا نعم من رسالة هنا اي وش يقول الحديث ما هو؟ صفحة 72 في باب الحيض.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائط ولا يجوز شيئا من القرآن.
نعم.
يقول الشيخ الحال والحاصل أن هذا الحديث الذي اعتمده الجمهور دليلا لتحريم قراءة القرآن على الحائط قد ورد من ثلاث طرق. الطريق الأول عن إسماعيل بن عياش، الطريق الثاني عن عبد الله بن مسلمة عن عبد الملك بن مسلمة، والطريق الثالث عن رجل مجهول عن أبي معشر، وكلها عن موسى بن عقبة. وقد عرفت أن هذه الطرق كلها ضعيفة لا تصلح لبناء الحكم عليها. نعم. أنا أقول أن كما ذا بلا حديث ضعيف.
طيب هذه يكتب الحديث ضعيف لا تقرأ الحائط ولا جنب شيء من القرآن صفحة 62-72 وجدتوه ضعيف قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرآن حديث صحيح صريح نعم بعده في شيء يا حجم على السائر وش عندك اللي عندك اللي حقق ركوب لأن كأن بعضهم سمع أنك تقول أكل ها؟ لا ما أظن إن كتابك صحيح ها؟ أجمعناها نلغيها الآن طيب
القرآن لا تدعو المخصص والتفريق مثل نصر الرواية والتفريق 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 والتفريق.
كيف؟
الأفضل
أن نعتمد على نفسه ولا شك أن الاعتماد على كتب المخرجين أحسن. أقول أحسن. عبد المنان ما حضر الله ما أشوف. ما حصل. ما حصل. تبي نكلفك بهذا؟ صحيح صحيح صحيح. وش تسوي على سبب التأخر؟
أحاديث سابقة ما
عقدت. نعم هذا المشكلة. المهم من عنده شيء الآن علمنا قبل نبدأ.
عبد الله
الشهري. وين عبد الله الشهري؟ بس اللي عنده الآن شيء يعطيني إياه، واللي ما عنده شيء اللي بنمشي نقرأ يروح لنا الوقت.
ها؟ شيخ عندي بحوث سابقة جاءت. يعني ما
غلط على التخريج. حديث طيب عقليه عقل انت تقرا هذا
اقراها
اي مدقيه حديث ها هل حين فرق هل حين فرق
في هذا الحديث
بدل
مهاوش
حيسون اي
وش عندك؟ قال ابن قدامة الكافي الجزء الأول الصفحة 7 باب الماء الطهور
صفحة 7
هذا وجب فيها الزكاة
ما يخالف الرجال طيب
عن أبي أمامة الزاهدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء طهور لا يمن جسم الشيء إلا ما غلب على طعم على ريحه أو طعمه أو لونه بالتخريج رواه ابن ماجه بهذا اللفظ ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني في الأوسط بدون ذكر اللون.
اللون.
بدون ذكر اللون.
نعم.
يقول أنه حديث ضعيف. جريت أن حديث ضعيف. قال الشافعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا يثبت على وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم. فيه خلافة. قال أحمد بن حنبل ليس فيه حديث وضعفه أبو حاتم. قال البيهقي حديث غير قوي. وقال ابن الجوزي حديث لا يصلح وضعفه ابن حجر والبخاري والألباني. يقول لكن صدر الحديث بدون الاستثناء قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ إن الماء طهور لا يمجسه شيء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وقال قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وصححه أيضا ابن معين وابن حجر وصححه أيضا الألباني وحسنه الترمذي.
بس بدون إلا ما غلب.
نعم.
هو بدون إلا ما غلب هذا يعني حسن بلا شك.
مخرج صحيح مخرج.
نعم.
مخرج في الكتاب.
ها؟
مخرج في الكتاب ضعيف
الزيادة. إيه الزيادة هي اللي فيها ضعف مع أنه مجمع عليها. هي ضعيفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مجمع عليها وذكرنا هذا. ذكرنا لهم هذا. نعم. نعم.
في
أحد
الثاني؟
هات. هات.
يقول هذا حبيب هذا بحث زكي بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن يقول عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن
كم الحديث؟ صفحة وكم؟
أربعة. صفحة 7.
حديث. الحديث ما هو؟
الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة كما أخرج ابن خزيمة والحاكم وابن حبان والدارمي والدارقطني والطحاوي والطيالسي والبيهقي. قال الحافظ رحمه الله تعالى صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان كما في كتابه بلوغ المرام كما صححه ابن منده ويحيى بن معين والطحاوي كما صححه الحافظ في التلخيص وشيخ رحمه الله تعالى
يصبر ها كيف
كيف يقرأ عشان يعلق؟
لا أصبر إذا كمل ذكرنا لكم الخلاصة ما هو تكتبون كل ما يقع نعم.
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بل إن أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد بن عبد الواحد المقدسي ضعف أو صنف كتابا خاصا في هذا الحديث أثبت فيه صحته وجمع فيه طرقه ورد على أبي عمر بن عبد البر الذي ضعفه كما صححه الذهبي في تلخيص المستدرك في تلخيص المسند أو المستدرك كذا وكذا النووي كما صححه الألباني من المعاصرين فالحديث عند هذا الجمع من المحققين صحيح ومن ضعفه أبو عمرو بن عبد البر كما أشرنا كما ضعفه ابن القيم في كتابه تهذيب السنن وفي غيره من خمسة عشر وجها لم أطلع عليها كما ضعفه المنذري.
طيب إذا الحديث مختلف في صحته يكتب الحديث مختلف من صحته وتضعيفه وعلى تقدير ثبوته فإن حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بمنطوقه مقدم على مفهوم هذا الحديث
يقول صاحبه عبد المجيد بن إبراهيم العبد الرحمن يقول تخريج أحد الفركات صفحة 14
الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم تخريج حديث صقر الهرة ذكر المؤلف في باب الشك في الماء صفحة 13 لما روى كبشة بنت كعب بن مالك قالت دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قلت نعم
إذا وقفت الدروس فالكافي ليس تبعا لها الكافي مهم طيبة نعم عبد الله يقول إذا وقف الدروس عند الوقف كافي
لا
لكن ياخذ وقت
يتبع
كبير ياخذ ساهل العرب يا حد نعم سمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر: المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبلة وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، فجعل فيها الروايات الثلاث لما روها.
خفض نعم يقول أعد وضم بعض أصحابنا.
وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر: المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبلة وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، فجعل فيها الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عن ابن عمر
عن عمر عندي
عن ابن عمر عندي عن ابن عمر تصحيح
لما روي عن ابن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله. رواه ابن ماجه وفيه ضعف. ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مضان للنجاسة أشبهت الحش والحمام، وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة، وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. متفق عليه. والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. متفق عليه. إلا المقبرة، فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إليها. وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة.
تفهمون هذا كله؟ طيب.
وإن حدثت
المؤلف رحمه الله صح الصلاة في هذه المواضع السبعة أن تصح الصلاة فيها، ما عدا ما يذكر في المواضع الخمسة السابقة. ودليل ذلك: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا عموم لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا بدليل مساو له، وهذا في الصحيحين كما تعرفون. ومن ذلك صلاة الفريضة في الكعبة، فإن الصحيح جوازها وإجزاؤها، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وأما قوله إلا المقبرة، فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها. الصواب أنها لا تصح الصلاة إلى القبر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والحديث مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، لا تجعلها بين أيديكم، لأن هذا يشبه عبادتها، فلذلك نهي عنه. وإن صلى في مسجد
بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه، لأنه ليس بمقبرة. وفي
المسألة المسجد والمقبرة لا بد فيهم تفصيل. المسجد إن بني على القبور فالصلاة فيه غير صحيحة، لأنه بني في مقبرة. وإن دفن فيه بعد بنائه فإن الصلاة فيه تصح، ويجب نبش القبر
الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06.
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ففرق بينهما. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وقال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ولم نؤمر بأن نقول مثل ما يقول. وفرق بين حكم الإقامة في الأذان في من سمعهما. وقد ورد في هذا حديث لكنه حديث ضعيف، أن الإنسان يقول مثل ما يقول المقيم، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة. وقال بعض العلماء إنه يقول مثل ما يقول المقيم لحديث بين كل أذانين صلاة، والرسول يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فسمى الإقامة أذانا. فيقال إن هذا من باب التغليب، لأن الإقامة لها لفظ خاص ومعنى خاص وحكم خاص، فهي مباينة للأذان. لكن إذا ذكرت معه على سبيل التغليب فهذا سائر في اللغة العربية. وفهم من قول المؤلف رحمه الله بل من سياق الحديث، حديث من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد، أن قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا تكون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهاتان مسألتان: المسألة الثالثة أن من سمعه وهو يصلي فإنه لا يجيب، لأن ذلك يشغله عن صلاته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بل يجيب ولو كان في الصلاة، لأن ذلك ذكر وجد سببه في الصلاة فليكن مشروعا، كما شرع للعاطس أن يحمد الله، وكما شرع لمن استولى عليه الشيطان في صلاته أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكنه فيما نرى قياس مع الفارق، لأن الحمد له عند العطاس والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذه الأولى قليلة لا تشغل، فلا يشكر قياس الأذان عليها الذي سيأخذ منك وقته. وأما الثانية فهي لمصلحة الصلاة، وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند تسلط الشيطان عليه. هذه ثلاث مسائل. ويبقى النظر أو السؤال، يبقى السؤال: إذا تعدد المؤذنون فهل نجيب كل مؤذن؟ نقول ظاهر الحديث نعم، إذا سمعتم المؤذن هذا عام. وقد قال الفقهاء رحمه الله: يسلم أن يجيب المؤذن الثاني وثالثا ما لم يصلي، فإن صلى الصلاة التي فعلها فإنه لا يجيب المؤذن الذي يؤذن لها. وعلل ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأداء، لأنه قد أدى الفريضة. فإذا كان غير مدعو بهذا الأداء فلا وجه لقوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة، وعلى هذا فلا يسن له إجابة المؤذن إذا كان قد صلى. المثلة الرابعة في هذا الفصل: الراجح أنه لا يجيب إذا صلى، وأنه قبل يجيب كل مساء، لكن إذا اختلطت أصواتهم وصاروا يعدلون جميعا فإنه يجيب من بدأ أولا، فإن غلبه الثاني بصوته أجاب الثاني وعدل عن الأول. أما إذا كان يمكنه إدراك الصوت الأول الذي شرع في إجابته فليستمر عليها، المسألة الخامسة والرابعة الخامسة أنه يستحب الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة سواء كنت في صلاة أو في غير صلاة، بل إذا كنت في صلاة فإنه يتأكد أكثر إذا سجدت لتجمع بين السببين، سبب الإجابة وهما الزمن والهيئة. ما هو الزمن؟ بين أذان الإقامة والهيئة السجود. نعم.
ما يؤخذ منه استحباب أن يصل المؤذن التكبير الأول إلى التكبير الثاني في الأذان؟
يحتمل هذا ويحتمل غيره، لكن وصل التكبير ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز أن تصل التكبيرتين الأوليين بعضهم بعض. نعم. ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه قال لسان لسانه، وهو أيضا ظاهر الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن لا حاجة لأن نقول مثل ما يقول، هو قال كبر ما تصل، لكنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله الوسيلة حصل له. نعم. أنه لا يجي، انه لا يجوز، لو صح الحديث فيها لقلنا به. اخذنا ثلاثة، اخذنا ثلاثة يا خالد.
نعم اخذنا ثلاثة.
يلا
ثلاثة.
وهذا
باب شرائط الصلاة، وهي ستة: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. والثاني: الطهارة من النجس، الطهارة من النجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيض فتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه وصلي فيه، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها معفو عنها،
غير معفو عنها.
فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته، وإن جبر عظمه بعظم النجس فإن
أول شروط الصلاة أو شرائط الصلاة، شرائط جمع شريطة، وشروط جمع شرط، ولهذا عندي باب شرائط الصلاة وهي ستة، وهي ستة. نعم، وهي ست عند التأنيث. حطوها نسخة التأنيث. طيب، المؤلف رحمه الله بيّن شروط الصلاة وهي ما تتوقف عليه صحتها، هذه الشروط ما تتوقف عليه صحتها أي صحة الصلاة، منها الطهارة من الحدث، وهي فعل مأمور أو ترك محظور. فعل مأمور: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا. الثاني: اجتناب الطهارة من النجس، واستدل له رحمه الله بدم الحي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله ثم الصلاة فيه، ولكن المؤلف قال الطهارة من النجس في بدنه أو ثيابه، وبقي موضع ثالث وهو مكان صلاته، فيجب اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة: البدن والثوب والمكان. نعم. هي شرط الصحة مع الذكر، مع الذكر والعلم. لا، هي شرط، ظاهر أنها شرط، لأن الرسول قال في اجتناب النجاسة ثم صلي فيه، بعد ما يزيها يصلي فيه، ولأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعل فيهما قدر فخلعهما. ويرى بعض العلماء كالشوكاني أن اجتناب النجاسة ليس بشرط للصلاة، ولكنه واجب، ولكن يظهر لنا أنها شرط، أنه شرط ولا بد منه. نعم. هل أنت الآن إذا سمعت المؤذن ترفع صوتك وتؤذن كما يؤذن؟ ماذا تقولون؟ يقول: هل قول الطور مثل ما يقول حتى في صفة الأذان، يعني بمعنى أن نجهر به؟
لا.
فماذا تقولون؟ لا، في الحروف والترتيب صحيح، أما في الصوت فلا. ووجه ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، كما كان كل واحد منهم يرفع صوته حتى يكون كالمؤذن، هذه واحد. والتعليل أن المؤذن إنما يرفع صوته لإعلام الناس، إذ لا يمكن حصول الإعلام إلا برفع الصوت، وأما هذا فيثاب من أجل الأجر. لا بعد، لأن قولوا مثل ما يقول لا يصدق عليه أنه قال الله أكبر حتى يتم الله أكبر، واضح؟ نعم. يسير الدم يمر علينا، يسير الدم النجس معفو عنه، يسير عند شيخ الإسلام كل شيء يشقه فهو معفو عن يسير، بل عنده رحمه الله كل النجاسات معفو عن يسير، إنما على المذهب منها ما يرفع عن يسير كالدم، ومنها ما لا يرفع عن يسير كالبول.
فصل: وإن جبر عظمه بعظم النجس،
عندك فصل؟ لكن لعلك أردت فصل معنا،
لكن
فصل الكلام حتى
نقرأ. جبر، فإن جبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد، ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر.
إذن اللي عندي أصح، لأن اللي عندكم فإن جبر يحتاج إلى مقابل ولم يذكر هنا، الصواب إذا وإن جبر جبر عظمه بعظم نجس فجبر. نعم. إيه فإن اشطبوا عليه حطوا بدله فاء. مثال ذلك رجل انكسر زنده فأتي بعظم الكلب فألحق به وجبر، فإنه لا يجب عليه قلعه مع الضرر. وما ذكره المؤلف من احتمال وجوب القطع فهذا ضعيف جدا، بل يقال إنه لا يجب قلعه مع الضرر وهو الصواب. وإنما تضرر بحيث أمكن أن نقلع هذا العظم النجس ويجعل بدله عظما طاهرا وجب ذلك. أما الآن ولله الحمد على تقدم الطب فقد صار يضعون بدله إما بلاستيك أو حديد أو ما أشبه ذلك.
وإن أكل نجاسة لم يلزمه فيها،
لا يلزمه قيئها، قيئها
وإن أكل نجاسة لم يلزمه قيئها لأنها حصرت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة. وإن عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة. وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه. والمنصوص أنه يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج أن لا يعيد، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها.
وهذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. المنصوص يعني عن أحمد، المنصوص يعني عن أحمد أنه يعيد. أصبر والحديث. المنصوص عن أحمد، المنصوص يعني عن أحمد أنه يعيد. لماذا؟ لأنه ترك شرطا مقدورا عليه وهو تجنب النجاسة، إذ بإمكانه أن يخلع الثوب ويصل لكنه يكون عريانا. نعم. اللي هو ستر العورة. صحيح. ولهذا كان الصحيح أنه لا يؤذي. نعم. يتخرجين لا يعيد، بين وجه التخريج لا يعيد كما لو عجز عن خلعه. يعني على الرواية مسألة أخرى، التخريج معناه نقل حكم مسألة إلى مسألة أخرى يشبه ما يعرف عند الأصولي بالقياس. ما هو التخريج على أي شيء؟ قال يتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه، مش بعده؟ أو صلى في موضع نجس لا يمكن الخروج منه، أي كسوء عن خلعه. هذا هو. يعني لأنه لو صلى في موضع النجس لا يمكن الخروج منه أجزأ الصلاة، فيتخرج أن ينقل حكم ذات المسألة إلى هذا. حجاج يقول انتهى الوقت. سؤال واحد. نعم.
يصلى الإنسان إذا وجد ثوب لم يجد إلا ثوبا نجسا، يعني هل الآن الصلاة في الثوب النجس محرم وستر العورة وصلاة بلا وعورته مكشوفة كذلك محرم، يعني يجتمع عندنا محرمات، فأدرانا أن هذا آكد من ذلك.
لأنه إذا ستر عورته، إذا ستر عورته حصل على السترة، وبروز العورات مخالفة ظاهرة، والنجاسة مخالفة خفية قد لا تبين النجاسة في الثوب، فكان مراعاته أولى. هذا واحد. ثاني أنه يقال إنه ستر عورته بثوب لا يستطيع أن يزيل ما به من النجاسة، فسقط عنه وجوب الإزالة لعجز عن ذلك. عندنا أظن فيه كتيبات نوزعها الآن. نعم، الكتيبات اللي عندنا هي المسألة الكتيب. أدى ذلك إلى أن يشركوا فيصلوا لهذه القبور، وليست العلة ما يذكره بعض الناس أن المقبرة قد تكون منبوشة ويكون التراب متلوثا بالصديد والدم، وذلك لأن صديد الميت طاهر، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فالعلة إذن لأنها ذريعة إلى الشرك سواء كانت قديمة أو حديثة. الثاني الحمام، الحمام هو موضع السباحة، ما هو موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة يسمى الحش، لكن الحمام موضع السباحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب، والثالث، نعم، أما العلة الحمام فلأنه موضع كشف العورات وموضع يكثر فيه الداخل والخارج فيشوش على المصلي، وقيل إنه أي الحمام مأوى الشياطين فلا ينبغي أن يصلي في ذلك في مأوى الشياطين. طيب، هي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني لا تجعلوها في قبلتكم ولو كان ذلك في غير مقبرة، فلا يجوز الإنسان أن يجعل القبر أمامه لأنه يشبه عابدا. الموضع الثالث أعطان الإبل، أعطان الإبل لا يصلى فيها، وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها، وقيل أعطان الإبل ما تقف به، ما تقف فيه بعد الشرب، فإنه جرت العادة أن الإبل إذا شربت انحازت إلى مكان ثم جعلت تبوك وتروض فتعطن ثم ترجع فتشرب، تشرب عللاً، عللاً يسمونه العلل، من أجل أن تملأ بطونها من الشراب. المهم أعطان الإبل لا تصح الصلاة فيها. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي حديث؟ أي حديث؟ عن أبي سعيد في إيش؟ خلان عليه. طيب، المؤلف يقول رواه أبو داود، ومن رواه غيره؟ ها؟ 109
رواه البيهقي، ورواه الدارمي، والطحاوي، والحاكم، والطيالسي،
الطيالسي،
والحاكم،
طيب كثف الرواق طيب، لكن الحديث سنده صحيح.
المجلد الثاني
والمجلد
الثالث اسناده صحيح. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وشيخ الألباني قال اسناده صحيح.
نعم الحديث صحيح مثل فيه صحيح، رواه أيضا البيهقي ومن والدارمي والطحاوي والحاكم. يكتب صحيح ورواه أيضا كذا. البيهقي والدارمي والحاكم والطحاوي وابن خزيمة. طيب ها نعم
بحوث
نعم من
عبد الله العامر رضي الله وموسى هادي وعبد الله عندي واحد محمد الجاد الحربي خلف الدير هذا لم أرى. محمد الجريد أيضا لم أرى.
يا جماعة احصوا على التخريج عشان نعلق على الكتاب، لا تنسوا اللي ياخذ حديث يقيده ولا يجي لهم نحقل. نعم من رسالة هنا اي وش يقول الحديث ما هو صفحة 72 في باب الحياة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرأ الحائط ولا يجوز شيئا من القرآن.
نعم
يقول الشيخ الحال والحاصل أن هذا الحديث الذي اعتمده الجمهور دليلا لتحريم قراءة القرآن على الحائط قد ورد من ثلاث طرق. الطريق الأول عن إسماعيل بن عياش، الطريق الثاني عن عبد الله بن مسلمة عن عبد الملك بن مسلمة، والطريق الثالث عن رجل مجهول عن أبي معشر، وكلها عن موسى بن عقبة. وقد عرفت أن هذه الطرق كلها ضعيفة لا تصلح لبناء الحكم عليها. نعم يعني يقول أن كما ذاك الحديث ضعيف.
طيب هذه يكتب الحديث ضعيف لا تقرأ الحائط ولا جنب شيء من القرآن صفحة 62 72. وجدتوه ضعيف ضعيف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرآن حديث صحيح صريح، حديث صحيح صريح. نعم بعده في شيء عجيب على السائر وش عندك؟ اي ولا عندك اللي عندك اللي حقق ركوب لان كان بعضهم سمع انك تقول اكل ها لا ما ظن ان كتابك صحيح ها ها اجل معناها نلغيها الان طيب كيف؟ اي نعم ولا شك ان الاعتماد على كتب المخرجين احسن اقول احسن عبد المنان ما حضر ما اشوف ما يحصل ما يحصل تبي نكلفك بهذا صحيح صحيح شو تسوي على سبب التأخر
ما عندنا في
أحاديث سابقة ما أعقدت نعم هذا المشكلة المهم من عنده شيء الآن علمنا قبل نبدأ وين عبد الله الشهري بس اللي عنده الآن شيء يعطيني إياه واللي ما عنده شيء اللي بدأ مش نقرأ يروح علينا الوقت
ها؟ عندي بحوث سابقة جاءت يعني ما
عرض على الكتاب. إيه. التخريج حديث. طيب عطني إياه. عطني أنت قراءة. قراءة. إيه. مدى فيها حديث. ها؟ هل حين فرق؟ هل حين فرق؟
في هذا حديث بدل
مهاوش حسين. إيه وش
عندك؟ قال ابن قدامة الكافي الجزء الأول صفحة 7 باب الماء الطهور
صفحة 7
هذه وجبة فيها الزكاة
ما خير الرجال طيب
عن أبي أمامة الزاهدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء طهور لا يمن جسم الشيء إلا ما غلب على طعم على ريحه أو طعمه أو لونه وبالتخريج رواه ابن ماجه بهذا اللفظ ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني في الأوسط بدون ذكر اللون.
اللون.
بدون ذكر اللون.
نعم.
يقول أنه حديث ضعيف، درجة أنه حديث ضعيف، قال الشافعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا يثبت على وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا قال أحمد بن حنبل ليس فيه حديث وضعفه أبو حاتم قال البيهقي حديث غير قوي وقال ابن الجوزي حديث لا يصلح وضعفه ابن حجر والبخاري والألباني يقول لكن صدر الحديث بدون الاستثناء قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ إن الماء طهور لا يمجسه شيء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وقال أحمد حديث قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وصححه أيضا ابن معين وابن حج وصححه أيضا الألباني وحسنه الترمذي
بس بدون إلا ما غلب هو بدون إلا ما غلب هذا يعني حسن بلا شك
مخرج صحيح مخرج
نعم
مخرج في الكتاب
ها
مخرج في الكتاب ضعيف
الزيادة هي اللي فيها ضعف مع أنه مجمع عليها هي ضعيفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مجمع عليها. وذكرنا هذا ذكرنا لهم هذا. نعم
نعم
هات هات
يقول هذا حبيب هذا بحث زكي بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن يقول عن عبد الرحمن بن عو... عن عبد الله بن عو...
كم الحديث صفحة وكم
أربعة صفحة سبعة
حديث الحديث ما هو
الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة كما أخرج ابن حزيمة والحاكم وابن حبان والدارمي والدارقطني والطحاوي والطيالسي والبيهقي. قال الحافظ رحمه الله تعالى صححه ابن حزيمة والحاكم وابن حبان كما في كتابه بلوغ المرام كما صححه ابن منده ويحيى بن معين والطحاوي كما صححه الحافظ في التلخيص وشيخ الله تعالى
يسطر. ها كيف
الشيخ يقرأ
عشان يعلق؟ لا أصبر إذا كمل لكم الخلاصة ما هو تكتبون كل ما يقع. نعم.
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بل إن أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد ابن عبد الواحد المقدسي ضعف أو صنف كتابا خاصا في هذا الحديث أثبت فيه صحته وجمع فيه طرقه ورد على أبي عمر بن عبد البر الذي ضعفه كما صححه الذهبي في تلخيص المستدرك في تلخيص المسند أو المستدرك كذا وكذا النووي كما صححه الألباني من المعاصرين فالحديث عند هذا الجمع من المحققين صحيح ومن ضعفه أبو عمرو بن عبد البر كما أشرنا كما ضعفه ابن القيم في كتابه تهذيب السنن وفي غيره من خمسة عشر وجها لم أطلع عليها كما ضعفه المنذري.
طيب إذا الحديث مختلف في صحته يكتب الحديث مختلف في صحته وتضعيفه وعلى تقليل ثبوته فإن حديث الماء طهور لا ينجس شيء بمنطوقه مقدم على مفهوم هذا الحديث
الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم تخريج حديث صقر الهرة ذكر المؤلف في باب الشك في الماء صفحة 13 لما روى كبشة بنت كعب ابن مالك قالت دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي والله. قلت نعم
إذا وقفت الدروس بل كافي ليس تبعا لها
إيش؟
الكافي ما هو طيبة. نعم. عبد الله يقول إذا وقف الدروس نبي الوقف كاف.
لا لا ما لكن ياخذ وقت
يتبع كذا
يا اخي الساعه الا اربع يا حد نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر: المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبلة وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، فجعل فيها الروايات الثلاث لما روها.
خفض نعم يقول أعد وضم بعض أصحابنا
إلى هذه المواضع أربعة أخر: المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبلة وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، فجعل فيها الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عن ابن عمر تصحيح
لما روي عن ابن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله. رواه ابن ماجه وفيه ضعف. ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مضان للنجاسة أشبهت الحش والحمام، وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة، وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. متفق عليه. والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. متفق عليه. إلا المقبرة فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إليها. وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صح الصلاة.
تفهمون هذا كله؟ طيب.
وإن حدثت
المؤلف رحمه الله صح الصلاة في هذه المواضع السبعة أنها تصح الصلاة فيها، ما عدا ما يثبت في المواضع الخمسة السابقة. ودليل ذلك: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا عموم لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا بدليل مساو له، وهذا في الصحيحين كما تعرفون. ومن ذلك صلاة الفريضة في الكعبة، فإن الصحيح جوازها وإجزاؤها، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وأما قوله إلا المقبرة، فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها. الصواب أنها لا تصح الصلاة إلى القبر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والحديث مسلم من حديث أبي مرثد الغنم: لا تصلوا إلى القبور، لا تجعلها بين أيديكم، لأن هذا يشبه عبادتها، فلذلك نهي عنه. وإن صلى في مسجد
وإن صلى في مسجد البني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لأنه ليس بمقبرة. وفي
المسألة المسجد والمقبرة لا بد فيهم تفصيل. المسجد إن بني على القبور فالصلاة فيه غير صحيحة لأنه بني في مقبرة، وإن دفن فيه بعد بنائه فإن الصلاة فيه تصح ويجب نبش القبر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06